بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين المقبول الذي لا يقبل دين سواه عند الله سبحانه وتعالى، هو الإسلام. قد دل على هذا المعنى قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. اختلافهم كان عن بغي بينهم وعن تحاسد فيما بينهم، فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أسباب حسدهم له أنه جاء من ذرية إسماعيل صلى الله عليه وسلم ولم يكن من ذرية إسحاق عليه السلام. وكان من أسباب حسدهم له أيضا أنهم خافوا على رياستهم وأنها ستذهب، قد كانت الإمامة العلمية لهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا موسومين بأنهم أهل كتاب، وسائر العرب أميون، فخشوا أن تسلب هذه ريادة الدينية منهم. حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما من الله به عليه وأنعم. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي حسدا من بعضهم لبعض. هذا الحسد والتحاسد يجران كل المشاكل وكل الابتلاءات. افترض أنك شخص تدعو إلى الله، تحب أن يكثر الدعاة إلى الله، فأنت تريد من الناس أن يكونوا طائعين لله، فإذا جاء من يطوعهم لله سعدت به وفرحت به، لأنه يساندك في رسالتك ويساندك في دعوتك. أما أن تحسده وتتمنى أن يخرس لسانه، أو تتمنى له الفضيحة، أو تتمنى له الحيلولة بينه وبين الدعوة إلى الله، فهذا ظلم وهذا بغي. وسلفك في هذا هم اليهود الذين أعرضوا عن الحق حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال تعالى محذرا: ومن يكفر بآيات الله يجحدها فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل معلنا عن هويتك ومعلنا عن وجهتك: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أسلموا وجوههم لله أيضا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين: أسلمتم. الأميون الذين هم العرب لم يكونوا أهل قراءة ولا كتابة، واطلق عليهم الأميون. فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين: أسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. هدايتهم ليست بموكولة إليك إلا هداية الدلالة، وأنت أديتها بتبليغك إياه. أما هداية التوفيق فليست بوسعك ولا بوسع أحد من الخلق، إنما هي بيد الله سبحانه. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. كيف قيل فإنما عليك البلاغ؟ قد كلف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد. من العلماء من قال إن قوله تعالى فإنما عليك البلاغ منسوخ بآية السيف، وقد تقدم أن الأسياف أربعة كما روي بسند فيه مقال عن علي: سيف على المشركين آيته، قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروه وهم مقعود لهم كل مرصد، وسيف على أهل الكتاب استندوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وسيف على البغاة إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وسيف على أهل النفاق مستند يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فمن العلماء من قال إن قوله تعالى فإنما عليك البلاغ أي ليس عليك إلا البلاغ منسوخ بآيات السيف، ومنهم من قال ليس بمنسوخ وإنما في أبواب الهداية ليس عليك منها إلا البلاغ، لكن هناك تكاليف أخرى في أبواب أخرى. هذا وللعلماء مباحث طويلة لغوية وأصولية ترجع أو لها انعكاس على الأحكام. في كلمة إنما، هل إنما تفيد الحصر أو لا تفيد؟ فمن العلماء من قال كلمة إنما تفيد الحصر، وردت عليه إشكالات. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل العلماء فقط هم الذين يخشون الله؟ وورد عليه إنما الربا في النسيئة، هل هناك ربا في غير النسيئة؟ نعم. كيف إذن نقول إن إنما تفيد الحصر؟ عندما قالوا ذلك قالوا إن قائل إنما الربا في النسيئة كان يرى الحصر في النسيئة، وكذلك إنما الشهر 29 وقد يكون الشهر 30، المبحث واسع. قال تعالى إنما عليك البلاغ أي في باب التبليغ، والله بصير بالعباد. ونحوها فالقرآن يفسر بالقرآن، تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ونحوها وما أنت عليهم بجبار أي لست بمجبر لهم على الهداية. قال تعالى فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد أي وسيجازيه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى متواعدا إن الذين يكفرون بآيات الله يشهدونها وينكرونها ويرفضونها، فالكفر مطلق على الجحود في كثير من الأحيان. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، كلمة بغير حق، هل هناك نبي قتل بحق؟ النبي لا يفعل شيئا يستوجب القتل، إنما خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب. ويقتلون النبيين بغير حق لتأكيد الجرم الذي ارتكبه هؤلاء قتلة الأنبياء، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ذلك أناس يأمرون بالقسط وآخرون يقتلونهم، وهذا في اليهود كانوا يعمدون إلى النبي فيقتلونه. كم قتلوا من نبي؟ قتلوا زكريا صلى الله عليه وسلم، قتلوا ولده يحيى عليه السلام قيل نشروه بالمنشار عليه السلام، وكانوا يعمدون إلى كل آمر بالقسط يقتلونه. قال تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ذهب ثوابها بقتلهم النبيين بغير حق وبقتلهم الآمرين بالقسط من الناس مع كفرهم بالله، فكفرهم بالله مع هذه الجرائم أبطلت ثواب أعمالهم. ورد عن ابن مسعود بسند صحيح أن اليهود قتلوا في صبيحة واحدة 300 نبي وأقاموا السوق بقولهم آخر النهار، أي من غير اهتشاش والاهتمام بالذي صنعوه من قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم ذهب ثواب أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ثم سؤال للتعجب: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ومعنين الفرار من التحاكم إلى كتاب الله ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ما الحامل لهم على ذلك؟ ذلك أي التولي والإعراض بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يقول العلماء عند هذه الآية إن المعتقد الصحيح يجر إلى عمل صحيح والمعتقد الفاسد يجر إلى عمل فاسد. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن اليهود اعتقدوا اعتقادا فاسدا أن النار ستمسهم 7 أيام ولا بد، تلك الأيام التي عبدوا فيها العجل. قالوا: سواء علينا أصابنا أم أخطأنا، أسأنا أم أحسننا، ستمسنا النار 7 أيام. فهذا المعتقد الفاسد جرأهم على قتل النبيين بغير حق، وعلى قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، وعلى التولي والإعراض عن إجابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم هم معرضون. ذلك التولي بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم، جرأهم على باطلهم ما كانوا يفترون، أي الافتراء الذي افتروه على الله سبحانه وتعالى ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، فغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ورد أن عليا رضي الله عنه لما دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله بعد أن أشرف جيشه على إلحاق الهزيمة وقد كانت بأهل صفين من أهل الشام، دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله فقال، وهذا الشاهد: لا أكون من الذين قيل فيهم أو الذين قال الله فيهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فأذعن للتحاكم لكتاب الله. فالحذر إذا دعيت إلى كتاب الله فأردت عنه، الحذر ثم الحذر، فإن الله سبحانه يسبب لك انتكاسات بعد ذلك. قال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويروا كل آية لا يؤمنوا بها ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، كيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لا شك في وقوعه، كيف سيكون حالهم؟ أضمر الحال لبيان عظمته. حالهم آنذاك سيكون مرثيا لهم، حال بئيس، حال تعيس. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت، أي من خير أو شر، وهم لا يظلمون، لا يبخسون شيئا من حقوقهم، فالظلم البخس. قال تعالى: قل يا رسول الله، قل اللهم، كلمة اللهم معناها يا الله، ولذلك لا يصلح أبدا أن تقول يا اللهم ولم ترد أبدا، إنما كلمة اللهم مضمنة يا النداء، فكلمة اللهم معناها يا الله. قل اللهم مالك الملك، يا الله يا مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فلا يتملك أحد إلا إذا ملكه الله، ولا يسلب ملكه إلا إذا سلبه الله الملك. نعم هنالك أسباب، لكن أولا وآخرا الله الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وقد قال فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أوردوا قولين: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. قال فريق المعقبات هي الملائكة تحفظك يا عبد الله من أي أمر لم يقدره الله عليك. أنت تمشي شخص رماك بحجر لم يقدر الله لك أن تصاب، الملائكة بإذن الله تصرف هذا الحجر عليك. هذا قول. قول آخر، له معقبات من بين يديه ومن خلفه للملك في الدنيا أو للرئيس في الدنيا أو للوزير أو للأمير أو للمحافظ، معقبات حرس يعينهم يعقب بعضهم بعضا، هذا فريق يذهب وهذا فريق يأتي، يمشون أمامه ويمشون خلفه يحفظونه بزعمه من أمر الله. قال تعالى بعد ذلك وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. مهما اتخذت من حرس أيها الملك أيها الوزير أيها الرئيس، وشاء الله لك أن تقتل أو تصاب، ستقتل أو تصاب. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قد رأينا وسمعنا، وأنتم رأيتم وسمعتم كم من شخص اتخذ حرسا وحرسوه قتلوه أو حرسوه قتلوا معهم الآخرون. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، الملك بكل صنوف، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، كما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. فإذا أراد الله أن يعزك أعزك الله، إذا أراد أن يهينك فلن تجد من يعزك. فلذلك في هذا الدعاء الطيب الذي لا يفارق ولا ينبغي أن يفارق في صلاة الوتر، اللهم اهدنا فيمن عليه، إلى قوله إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، قال تعالى تعز من تشاء وتذل من تشاء. ما معنى تعز؟ قال فريق العلم تجعل له العزة أي الغلب، العزة من معانيها الغلبة، الغلبة بالسلطان، الغلبة باللسان، الغلبة بالجنان، ومنه عزني بالخطاب أي غلبني بالحجة. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قوله تعالى بيدك الخير فيه ضمنا إثبات صفة اليد لله، فلله أيدي لله يدان لكن ليست كيد خلقه، بل يداه مبسوطتان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وفي هذا يخالف فريق من أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم، فينفون عن الله الصفات، ينفون عن الله عز وجل الصفات أو كثيرا من الصفات. قال تعالى بيدك الخير فيه إثبات صفة اليد لله مع سائر الآيات. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، وله أصابع لكن ليست كأصابع خلقه، ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن. يا أبا القاسم أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع؟ الأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، الشجر على إصبع، وسير الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي تصديقا لخبر الحبر. قال تعالى بيدك الخير، كل خير إنما هو بيد الله، فلا تذل نفسك ولا تهن نفسك، فابتغوا عند الله الرزق كما قال الله تعالى، وقد قال ولله خزائن السماوات والأرض وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تورج الليل في النهار، تدخل الليل في النهار فيقصر النهار ويطول الليل، وتولج النهار في الليل، تدخل النهار فيأخذ من وقت الليل، فيقصر الليل ويطول النهار، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت. من الحي ومن الميت؟ للعلماء فيها أقوال. قال فريق من العلماء تخرج الكافر من صلب المؤمن والمؤمن من صلب الكافر. واستدل بعضهم لهذا القول قوله تعالى فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ونزلوا على ذلك إبراهيم عليه السلام مؤمن خرج من صلب آزر الكافر، ونوح عليه السلام المؤمن خرج من صلبه ولده الكافر. فإبراهيم خرج من صلب رجل كافر وهو آزر، ونوح المؤمن الشكور خرج من صلبه ولد كافر. فهذا القول الأول. القول الثاني يخرج الحي، يخرجك يا ابن آدم من نطفة من مني يمني، وخلق أباك آدم من تراب ثم مآلك إلى التراب. قول ثالث يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. صور شتى ذكرها أهل العلم في هذا الصدد. قال تعالى
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
بغير حساب، لا تقل لماذا رزق الله فلانا ما لم يرزقه، ويوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، وليست توسعته في كل حال إكرام لمن وسع عليه، وليس تضييقه ولا تقتيره في كل حال إهانة لمن ضيق عليه وقدر عليه. ليس التضييق علامة كره من الله للعبد، وليست التوسعة علامة محبة الله عز وجل للعبد، بل كان الرسول يأكل كما يأكل العبيد عليه الصلاة والسلام، وينام والحصير مؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، وكان من أصحابه الكرام البررة من لا يجد رداء يرتدي به، إنما هو إزار يجعل نصف على الجسم من أعلى ونصف على الجسم من أسفل، وكان لا يجد خاتما من حديد. وكان أصحاب النبي البررة منهم من يربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع، ومنهم من ينام يتلوى ما يجد ما يملأ به بطنه من الدقن وهو رضيء التمر، ولم يكونوا بمهانين عند الله. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا ليس الأمر كما زعمتم وكما فهمتم. ثم قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الآية أصل في النهي عن اتخاذ الكفار أولياء، وقد توردت جملة كبيرة من الآيات لتأكيد هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تتضافر النصوص لتأكيد هذا المعنى، فلا يجوز لنا أن نتخذ الكفار أنصارا بظننا أنهم سينصروننا من دون الله، إلا أن نتقي منهم تقاة، إلا أن تتقوا منهم تقاة لدفع شرهم إذا كان يخشى شرهم. هذه مسألة لها ضابطها الفقهية، لها ضابطها الفقهية. فهل يجوز، هل تجوز الاستعانة بمشرك لرد كيد مشرك آخر؟ هل هذه داخلة في الموالاة أو ليست بداخلة في الموالاة؟ الموالاة يكون فيها أمر الاستعانة مصحوب بميول قلبي، ميول قلبي واعتقاد قلبي أو شبه اعتقاد قلبي. أما فقط مجرد الاستعانة الظاهرة إذ المقامات دعت إلى ذلك فلا بأس بهذا. وهذه المسألة يقدرها أهل الشريعة مع أهل الاختصاصات وأهل العلم بالدنيا فيما يخصهم، هم الذين يقدرون الاستعانة. ولقد استعان الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته برجل من بني عبد الديل هاديا خذيتا وكان كافرا، استعان به ليدله على طريق الهجرة، وصحبه في هجرته كان كافرا. قد تحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع قبيلة خزاعة، كانت قبيلة تعبد الملائكة، تحالف معهم ضد قريش وضد الأحزاب. تحالف النبي مع اليهود أثناء أو قبيل غزوة الخندق على أن يحموا المدينة من جانبه، ولكنهم أخفروا النبي صلى الله عليه وسلم في عهده. فهذه المسألة، مسألة الموالاة، فيها تفصيل، لأن عندها تزل أقدام أقوام في الطرفين، وناس لضعف إيمانهم يلقون بأمرهم إلى كفار وإلى أيدي كفار، قابلين لنصائحهم مسترشدين بهم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهذه طائفة تثق في أهل الكفر ثقة زائدة فتواليها وتتخذوها أنصارا، وكذلك تسترشد بها وتعمل برأيها وتتغافل عن عداوتها لنا في ديننا، وطائفة أخرى تمقت ذلك شد المقت، بل ولا يقف أمرهم عند المقت، بل إذا استعنت بكافر لأي عمل اعتبروها موالاة وحكموا عليك بالكفر، حكموا عليك بالكفر. واستدلوا بظواهر الآيات التي سمعتموها: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فقالوا: من والى اليهود فهو يهودي، ومن والى النصراني فهو نصراني، دون النظر إلى تفاصيل في هذه المسائل. وقد عاقد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكفر عقودا، وعاهدهم عليه الصلاة والسلام عهودا، وهو يسن لنا بهذه العهود التي عاهدها أننا إذا احتجنا إلى مثل ذلك سلكنا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تثار أيضا في الباب أدلة أخرى أوردها القنطبي عند تفسير قوم شعيب لشعيب عليه السلام: وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك. رهتك كانوا كفارا، وما أنت علينا بعزيز، أي وما أنت علينا بممتنع ولا بمستعصي. فأورد القرطبي مبحثا عند تفسير قوله لشعيب عليه السلام: ولولا رهتك لرجمناك، أن الله قد ينصر الشخص بأقربائه الذين هم على الجاهلية، مع أنه هو نفسه مطمئن بالإيمان، لأنه كان مطمئنا إذ قال: يا قومي أرأتي أعز عليكم من الله أتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. فذكروا في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قتال مع الكفار، قام رجل من المسلمين لا يدع للكفار شاذ ولا فاذ إلا تبعها ضربا وتقتيلا، رجل أظهر شجاعة عظيمة وهو من المسلمين يقتل في الكفار تقتيلا ويتبع الشاذ والفذ منهم يقتلها. فأعجب الصحابة به وقالوا ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النار، فشق ذلك على الصحابة، وحملت هذه المشقة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تتبع هذا الرجل، فتتبعه بعضهم فرآه كما قالوا لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعه، ثم إنه طعن طعنة فلم يتحمل هذه الطعنة، فركز رأس سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل بجسمه على السيف حتى قتل نفسه. فذهب ذاهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، الرجل الذي قلته في النار حدث له كذا وكذا. فكبر النبي وقال الله أكبر، أشهد أني رسول الله، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس هو من أهل الجنة. فأوردوه أيضا في هذا الصدد، وأوردوا الحديث الآخر إنا لن نستعين بمشرك. فيلزم الجمع بين تلك النصوص، إذا كانت القلوب مطمئنة بالإيمان تمت استعانة ببعض الكفار لدفع شر كفار آخرين، هذا تنتظمه الآية إلا أن تتقوا منهم تقاة، وليس قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة ليس كما يفعل الشيعة الذين رفعوا الكذب شعارا فجعلوا شعرهم الكذب وأسموه التقية حتى يلقوا على هذا الشعار الكاذب كل إيراد يرد عليه. فكان فيما قالوا إذ قيل لهم لما قالوا أبو بكر ليس بأحق بالخلافة من علي، بل علي كما قالوا أحق بالخلافة من أبي بكر ومن عمر، قالوا وأبو بكر وعمر سرقا الخلافة من علي. فيقال لهم إذا كان ذلك كذلك ونحن نقر لعلي بأنه من أشجع الصحابة، من أشجع صحابة رسول الله عليه، يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فكيف علي شجاع يترك حقه يغتصب بهذه الطريقة التي قلتم أن أبا بكر وعمر اختلس الخلافة على علي، فحملوها على الشعار المفترى عندهم التقية، قالوا علي يتقي. إذا كان علي رضي الله عنه يكره عمر كما زعمته، فلماذا زوجه ابنته أم كلثوم؟ فعلي زوج عمر أم كلثوم، إذا كنت أكره رجلا لماذا أزوج ابنتي؟ أيضا حملوها على التقية. وكل ما من شأنه أن يحمل على هذا المبدأ الكاذب ألقوه على عاتق هذا المذهب الكاذب التقية، وأصبحت التقية عندهم الكذب الصراح، حولوا التقية إلى الكذب، وقالوا لا بأس أن تكذب على أي شخص من أهل السنة أو من غيرهم. وصل بهم الأمر ببعضهم إلى أن يجعلوا من التقية أن الشخص يزني تقية، أو المرأة تزني تقية، فجعلوا هذه الأساليب داخلة في باب التقية. وربنا يقول وكل شيء عنده بمقدار، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا كان الكذب يجوز في ثلاث مواطن، في الحرب ومع الزوجة لتطيب الخاطر، ومع الزوج لتطيب الخاطر، وللإصلاح بين الناس في مواطنه، لكن لا يعمم الكذب ويستحل الكذب. والنبي يقول ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الشيعة غالوا في ذلك أشد المغالاة، وجعلوا الكذب شعارا لهم تحت ستار ما أطلقوا عليه التقية، وجعلوا اقتراف المآتم شعارا لهم تحت شعار التقية. نعم قد ورد عن بعض السلف شيء من التقية اتقاء الشريرين. بل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أقبل إليه شخص فقال لعائشة رضي الله عنها: بئس أخو العشير. فلما أقبل ألان النبي له القول. قالت عائشة: يا رسول الله، قلت في فلان ما قلت ثم ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه، اتقاء فحشه. وقد ورد عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم. نكشر يعني نبتسم، نظهر أسناننا في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم. نعم، ورد هذا، ورد عن الرسول ما قد صح، ألا وهو بئس أخو العشير، قد صح أن النبي قاله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا له مواطن تدخل في الضرورات وعند الاحتياج إليها لاتقاء شر الشريرين ولاتقاء إفساد المفسدين، لاتقاء شرور الشريرين واتقاء إفساد المفسدين. قد سلك أبو هريرة شيئا من هذا المسلك لما قال رضي الله عنه: قد حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين أو وعائين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. فالعلماء يقولون أبو هريرة أراد بذلك أسماء أمراء السوء، فلو ذكرهم لحصلت المفاسد في أوساط المسلمين وبدأ به فقتل هو نفسه رضي الله عنه. حينئذ تتأتى مسألة من مسائل العلم الشرعي الوقت يضيق بذكرها، وهي مسألة: هل يجوز إخفاء بعض العلم، العلم الشرعي أو غير الشرعي، وتأجيل بثه أو عدم تأجيل بثه، بل منع بثه بالكلية خوفا من مفسدة أعظم، أو لا يجوز؟ هل يجوز كتمان العلم في باب من الأبواب لمصلحة أو لا يجوز؟ الأدلة على هذا متكاثرة، نرجوها إن شاء الله للدرس القادم، مستعينين بالله عز وجل. السلام عليكم.